برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام ونقول لكم كل عام وأنتم بألف خير.
وهذه شؤون عسكرية نبدأها بالعناوين.
هجمات من الجانب الأوكراني تبدأ على مدن روسية.
كيف سيؤثر سيناريو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على مصير تايوان؟
أهم الأحداث الميدانية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لهذا الأسبوع.
التحالف العربي يطلق سراح 163 أسيراً حوثياً شاركوا بالعمليات القتالية ضد السعودية كبادرة إيجابية.
إيران تكشف النقاب عن أسلحة تكتيكية جديدة. إلى التفاصيل، والبداية من الهجمات الأوكرانية، فقد بدأت القوات الأوكرانية هجماتها على مدن روسية حدودية. أعلن حاكم منطقة كوريسك رومان ستاروفيت تعرض نقطة تفتيش روسية على الحدود الأوكرانية الروسية لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية، مبيناً عدم حدوث أي إصابات. وأشار أيضاً إلى سقوط قذائف الهاون على نقطة تفتيش أخرى في قرية كروبيتس، بينما قام الجيش الروسي بالرد فوراً. وتتعرض المدن الروسية الحدودية مع أوكرانيا إلى هجمات بين الحين والآخر من قبل القوات الروسية. على صعيد متصل، منطقة بيرغورود الروسية الحدودية هي الأخرى تعرضت لهجمات، حيث قالت مصادر رسمية روسية أن قافلة إنسانية تعرضت لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية بالقرب من مدينة بيرغورود الروسية الواقعة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا. وأكدت ممثلة المنظمة الإنسانية إلينا بيريزوفسكايا، والتي كانت متواجدة في القافلة، أنه تم استهدافهم عند عودتهم من منطقة خاركوف، مبينة أن القافلة كانت تحمل المساعدات الإنسانية التي جمعتها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
وعن الهجمات التي حدثت في منطقة بيلغورود، قال مراسلنا رستسلاف جورافليف:
يعمل الدفاع الجوي الروسي في بيلغورود بإسقاط الطائرات بدون طيار وصواريخ توتشكا على طول الحدود التي تتعرض لإطلاق نار منذ عدة أيام. لقد كانت هناك محاولة من قبل القوات الأوكرانية لاختراق الدبابات في أراضي روسيا، حيث يحاول الجانب الأوكراني الآن صرف الانتباه عن الهجوم الروسي في اتجاه إزيوم. بدأ الناس يعتادون على الحياة الطبيعية بهدوء بدعم كامل من القوات المسلحة الروسية، ولا أرى أي حالات توتر للأوضاع في بيلغورود. أود أن أقول إن بيلغورود هي واحدة من أكثر المدن وطنية في بلدنا، أعلام معلقة وملصقات تعبر عن الشعور الوطني. الناس يصطفون بالطوابير للالتقاء مع أفراد الجيش الروسي، حيث الجميع يفهم أهمية هذه العملية العسكرية الخاصة.
من جانب آخر، وقعت هجمات عديدة على بريدنستروفي هذا الأسبوع، فبحسب مصادر رسمية إن الاستهداف جاء على مستودع للذخيرة. وبيّنت المصادر أن الجانب الأوكراني هو المسؤول عن هذه الهجمات بعد أن عجزت أسلحة الغرب من تلبية احتياجات القوات الأوكرانية في مواجهة روسيا. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري ألكسندر كرولينكو ما يلي:
لنبدأ بالأهم، ليس نظام كييف هو المسؤول. هل تتذكر الزيارة الغربية لرئيس البنتاغون أوستن ووزير الخارجية بلينكن لأوكرانيا؟ بعد ذلك مباشرة بدأ القصف في ترانسنيستريا. لطالما تدخلت الولايات المتحدة في ترانسنيستريا لعرقلة عمل قوات حفظ السلام الروسية، هذا لا يسمح لمولدوفا بالانضمام إلى الناتو بأي شكل من الأشكال، لأنها وفقا للدستور لا تزال محايدة. من الممكن إعادة توحيدها مع رومانيا طبعا، وبهذه الطريقة ستجد نفسها تلقائيا في الناتو، ولكن قوات حفظ السلام تشكل عقبة، كما هي ترانسنيستريا تشكل عائقا أيضا. على خلفية الأحداث في أوكرانيا، يبدو للأمريكيين أن الوقت قد حان لتأجيج النار في ترانسنيستريا لتنظيم نوع من عمليات حفظ السلام هناك. نحن نعلم أن القوات الرومانية ليست فقط موجودة الآن على أراضي رومانيا، ولكن أيضا القوات البولندية والأمريكية. منذ ديسمبر يعيش 400 من مشاة البحرية الأمريكية في فندق في كاشينوف. تعمل الدول الغربية الآن على تعويم كييف بالخردة المعدنية من أسلحتها القديمة. ففي قمة الناتو في قاعدة رامشتاين أعلن رئيس البنتاغون لويد أوستن استعداده لقلب الدنيا رأسا على عقب من أجل مساعدة أوكرانيا على تحقيق النصر. وشاركت هناك 43 دولة، أي مرة ونصف المرة أكثر من دول الناتو نفسها. لقد كان اجتماعا فريدا من نوعه بقيادة البنتاغون. ومع ذلك فإن جميع هذه البلدان البالغة عددها 43 على استعداد لتوريد الخردة المعدنية من الأسلحة الخاصة بهم وليس من أنواع الأسلحة الحديثة. وبالاستفادة من هذه اللحظة ومع الاستعداد الأمريكي للتمويل، فإن الجميع الآن على استعداد لإرسال الأسلحة القديمة، وهذا ينطبق حتى على دول مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى التي تقوم بتوريد هذه الخردة المعدنية من الأسلحة القديمة لديها.
وإلى تايوان، بينما تتوجه أنظار العالم إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، هناك محطة أخرى تتزايد فيها حدة التنافس بين بكين وواشنطن، إنها تايوان. الولايات المتحدة الأمريكية كانت أعلنت عن تزويد الجزيرة بمنظومة باتريوت، وهو الأمر الذي احتجت عليه بكين واعتبرته عسكرة أمريكية للجزيرة.
نعم شيماء، الجيش الصيني أكد أنه سيتصدى لأي محاولة يكون فيها انتهاك لسياسة الصين. إلى أين سيصل هذا الإصرار التنافسي المشحون بين بكين وواشنطن بسبب جزيرة تايوان؟ هذا السؤال طرحناه على عدد من الخبراء العسكريين، و كيف سيؤثر سيناريو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على مصير تايوان؟
عن هذا السؤال علق الخبير العسكري والأمني العميد محمود عبد السلام قائلاً:
طبعاً ما يجري الآن من عملية عسكرية روسية خاصة في أوكرانيا وتحديداً شرق أوكرانيا ودعم استقلال جمهوريتي لونيسك ودانتيسك في إقليم الدونباس، هو يعني أمر يشجع الصين على استعادة هذه الجزيرة، سيما أن روسيا الاتحادية أيضاً قامت عام 2014 باستعادة جزيرة القرم وهي جزء لا يتجزأ من أراضي روسيا الاتحادية، تم يعني ضمه إلى أوكرانيا في حقبة الاتحاد السوفيتي نتيجة يعني سياسات تصب في مصلحة الاتحاد السوفيتي آنذاك. والآن العملية العسكرية تعيد الأمور إلى نصابها وتعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الانفصال وقبل أن تتشكل أوكرانيا بهذه الأبعاد وهذه الجغرافيا. طبعا الأمر يعني سيغضب أمريكا باعتبار أمريكا هي التي كانت خلف أنها تدعم تايوان، حتى أنها استاءت عندما اعترفت الأمم المتحدة بسيادة الصين بزعامة ماو تي سونغ والحزب الشيوعي الصيني واعترفت بشرعيته وسحبت مقعد التمثيل تايوان الذي كان يعني يحفل ويمثل الصين في الأمم المتحدة ومنحته إلى الحزب الشيوعي الصيني، وهذا الأمر أدى إلى استياء أمريكا التي تدعم الجهود الانفصالية والكاملة تايوان بعيدا عن الصين. الصين طبعا لن تقبل بهذا الأمر، تحاول كما قلت أن تعود الأمور إلى نصابها وإلى صيغتها الطبيعية، وهي تتطلع للبناء على مخرجات العملية العسكرية لأن لديها حساب قديم يعود كما قلنا إلى عام 1912 وحتى الآن مع تايوان، وتريد تصفية هذا الحساب وطي هذه الصفحة، صفحة الانفصال إلى الأبد. جمهورية الصين الشعبية بقدراتها المتنامية وبتحالفاتها الاستراتيجية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا مع روسيا الاتحادية ستقوم بما يجب عليها القيام به، وأنا أعتقد بأن هذه العملية عملية استعادة الصين لهذه الجزيرة وهذا الإقليم هي عملية تحصيل حاصل، ولكن بانتظار الفرصة المناسبة والتوقيت المناسب زمانيا ومكانيا لإنهاء هذا الوضع الشاذ.
أما الخبير العسكري العميد أمين حطيط فيقول في هذا الصدد:
العملية العسكرية الروسية التي تنفذها روسيا حاليا في أوكرانيا تنفذ بمفهوم دفاعي وبأسلوب قتالي جديد، هو الحرب الاستباقية التي بمقتضاها تدفع أخطار مرتقبة. روسيا صحيح أنها تقوم بعمل ذو طبيعة هجومية، ولكن هذا العمل الهجومي الذي تقوم به روسيا هو من أجل أمرين: الأمر الأول تحسين الأمن القومي الروسي في الداخل من تهديدات يشكلها انضمام أوكرانيا إلى معسكر الأعداء، إلى المعسكر الذي يعتبر أن روسيا عدوا وهو الناتو. والنقطة الثانية هي منع أوكرانيا، حكومة كييف والقوميين والنازيين الجدد من الإمعان في تهديد سلامة المواطنين في الدونباس وجميعهم أو أكثريتهم من أصل روسي. فبالتالي طبيعة العملية بذاتها وذهنها ومفهومها استراتيجيتها تقوم على الجمع بين هدف الدفاعي الأمن القومي والأمن الأشخاص عبر الحدود والأسلوب القتال الهجومي الذي يحصل لتحقيق هذه الغاية. فإذا نجحت، ويبدو أن النجاح هو حليف روسيا في هذا الموضوع، فإن هناك شيء جديد سيرسى في العلاقات الدولية، هو منع التحرش ومنع الانقضاض على الحقوق الوطنية للشعوب والدول. في هذه الحالة يمكن للصين أن تطبق نفس المفهوم على تايوان، فتايوان أصلا هي أرض صينية خرجت من السيطرة الصينية بلحظات من الهيمنة الغربية والهيمنة الأمريكية، واليوم التدخل الأمريكي في تايوان ووضع اليد عليها وإدارة القرار فيها بكل ذلك من شأنه أن يهدد المصالح الدفاعية للصين وللأمن القومي الصيني. فبالتالي يمكن للصين أن تستعيد ما قامت به روسيا في أوكرانيا وتنفذه في تايوان، وأن تقوم بعملية عسكرية لتحقيق أمرين: الأمر الأول الأمن القومي الصيني يحصن بشكل مباشر عبر الوجود في تايوان، والأمر الثاني إبعاد خطر الاشتباك مع من يرى في الصين عدوا أو خصما وحرمانه من ملعب عند الأسوار الصينية. لهذا السبب أنا أعتقد أن نجاح روسيا في مهمتها في أوكرانيا سيغري الصين بعمل مماثل يمكنها من استعادة تايوان ودفع الأخطار التي يشكلها الوجود الأمريكي والوجود الغربي على حدودها أو على أراضيها المقتطعة.
وإلى الملف اليمني، حيث أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي عن قرارها إطلاق سراح 163 أسيراً من جماعة أنصار الله اليمنية الذين شاركوا بعمليات قتالية ضد أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك كمبادرة إنسانية من قبل المملكة.
قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العميد الركن التركي المالكي بأن إطلاق هؤلاء الأسرى يأتي كبادرة إنسانية ودعماً لمساعي إنهاء الأزمة اليمنية، وأيضاً لإحلال السلام ودعماً لجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة بين الجانبين، مؤكداً أن ملف إنهاء تبادل الأسرى والشهداء محل اهتمام للقيادة السياسية والعسكرية التي تؤكد التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية بحتة.
عن هذا الموضوع قال الخبير في الشأن اليمني ياسين التميمي لشؤون عسكرية:
تحية لك وللمستمعين. من الواضح أن هذه الخطوة تمثل امتدادا لخطوات سابقة تمت في إطار المشاورات التي تم تنفيذها أو ارتيبها في العاصمة العمانية مسقط بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة، ويبدو أن التحالف يريد أن يقدم خطوات أو مبادرات حسنية للقدوم في تثبيت الهدنة. ربما أن الهدنة أصبحت حاجة ملحة في هذه المرحلة من تاريخ الصراع على الساحل اليمنية، لكن أيضا هناك ربما ارتباط بين حاجة المملكة العربية السعودية لإطلاق أسراها المتواجدين لدى الحوثيين، فربما تشكل هذه الخطوة أيضا غطاء لإطلاق سراح أسرى السعوديين. كما هو معروف أن هذه المبادرة تكاد تكون وتكاد تكون الشرعية اليمنية في منأى عنها، وهي خطوة أقدمت عليها المملكة العربية السعودية باسم التحالف، وبالتالي كأنها إجراءات ثنائية بين السعوديين والحوثيين. فمما لا شك فيه أن هذه الخطوة تأتي في إطار بناء الثقة بين الجانبين.
وفيما يخص إمكانية أن تقوم جماعة أنصار الله بإطلاق أسرى سعوديين استجابة لهذه الخطوة، يقول التميمي بهذا الصدد:
الحوثيون السبت الماضي أطلقوا بضعة أشخاص، لكن الذين تم إطلاق سراحهم من اليمنيين، وفي الغالب ليس هناك يقين ما إذا كان هؤلاء الذين تم إطلاق سراحهم مقاتلون أم من الذين يتم اعتقالهم في مدينة صنعاء وفي غيرها من المدن التي تخضع لسيطرة الحوثيين. لا أعتقد أن الخطوة القادمة من جانب الحوثيين ستكون تعبير عن حسن النية، وإنما ربما تنفيذ لما اتفق عليه. بمعنى إذا كان التحالف قد بادر لإطلاق سراح هذا العدد من الأسرى المقاتلين الحوثيين، فيفترض أن الخطوة التالية تكون التزام من جانب الحوثيين بإطلاق سراح الأسرى السعوديين لديهم، وبالتالي لن تكون مبادرة حسنية بقدر ما هي ثمرة جهود مشتركة بذلت في إطار ترتيبات الهدنة منذ عدة أسابيع.
وإلى حديث الميدان والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وأحداث هذا الأسبوع، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كانشينكوف أن القوات الجوية الروسية خلال الأسبوع المنصرم شنت غارات استهدفت خلالها 326 منشأة عسكرية أوكرانية ومئات المراكز للقيادة، ودمرت أكثر من 40 عربة مدرعة وقطع مدفعية والعديد من أنظمة الدفاعات الجوية وسبعة مستودعات تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الأجنبية التي قدمتها طبعاً الولايات المتحدة والدول الأوروبية للقوات الأوكرانية. من الجدير بالذكر أن صواريخ إسكندر الروسية قد أظهرت قدرتها بشكل فعال في ضرب الأهداف المحددة وخداع الدفاعات المضادة للصواريخ.
في خضم هذه المعارك الطاحنة التي تخوضها القوات الروسية ضد الولايات المتحدة والعالم الغربي بالوكالة في الأراضي الأوكرانية، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن خطر الحرب النووية حقيقي، وأن موسكو تأمل ألا تسمح الدول الغربية بإرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا.
بهذا الخصوص أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها سترسل 8000 جندي إلى أوروبا الشرقية مع 72 دبابة من طراز الشالنجر 2 و120 عربة قتالية مصفحة، إلى جانب أسلحة مدفعية وطائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة، وذلك في أكبر عملية انتشار منذ انتهاء الحرب الباردة، للمشاركة في تدريبات حلف شمال الأطلسي في دول تمتد من فنلندا إلى مقدونيا الشمالية.
وقبل ذلك يا شيماء، سمعنا تصريح لوزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بأنه يجب تحرير أوكرانيا بأكملها بما في ذلك شبه جزيرة القرم. طبعا لا يخفى أن بريطانيا تزود أوكرانيا بالصواريخ للقتال ضد روسيا، وتقول إنها أي بريطانيا إنها مستعدة لتقديم المساعدة بالدبابات والطائرات عبر شركاء مثل بولندا.
طبعاً الجانب الروسي له تعليق أيضاً بهذا الخصوص، حيث أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الأسلحة الغربية الموردة لأوكرانيا قد تقع في أيدي الإرهابيين تماماً، كما حدث مع إمدادات المعارضة السورية، وبناء عليه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة بيليغورود الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. نختتم معكم مستمعينا الكرام من التقنية العسكرية الحديثة والأسلحة الإيرانية. أزاحت القوات المسلحة الإيرانية الستار عما قالت إنهما إنجازان جديدان في مجال كشف الأهداف المعادية وتدميرها. ماذا لديك يا محمد عن هذين الإنجازين في صناعة الأسلحة بإيران؟
نعم شيماء، كشف الجيش الإيراني عن مشروع البرز، وهو رادار ثلاثي الأبعاد يستطيع اعتراض ورصد الأهداف بعيدة المدى وذات المقطع العرضي المنخفض للرادار. يمكنه أيضا التعرف على الأهداف على ارتفاع منخفض، وقادر أيضا على تتبع 300 هدف في آن واحد. المشروع الثاني هو منظومة برهان، وهي عبارة عن مركز قيادة وتحكم للأسلحة المنخفضة المدى والارتفاع، والتي يمكنها إلى جانب أدوار عديدة إصدار أوامر للتعامل مع التشويش الإلكتروني.
هل تمتلك هذه المنظومة الرادارية آلية مميزة حتى أخذت هذه الضجة الإعلامية يا محمد؟
بالضبط، نعم، هذه المنظومة تمتلك آلية متطورة جدا، حيث تعمل على جمع وتحاليل البيانات ومن ثم نقلها إلى مستويات أعلى من القيادة في فترة قصيرة من أجل اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتدمير الأهداف المعادية. ووفقا للوكالة الإيرانية، تسمح هذه المنظومة بتدمير وخداع الأهداف الجوية نظرا لفاعليتها الكبيرة في الكشف والمعالجة، حيث تتصل بمنظومات الصواريخ وتدمج بيانات الأنظمة الكهروضوئية مع أنظمة الرادار.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. الشكر موصول لضيوفنا العميد محمود عبد السلام،
الخبير العسكري العميد أمين حطيط، والخبير بالشأن اليمني ياسين التميمي.
للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.